أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، ما زلنا في صحيح أبي عبد الله البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وتوقف بنا الحديث في كتاب الحج عند باب إغلاق البيت ويصلي في أي نواحي البيت شاء.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. غفر الله لشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إغلاق البيت ويصلي في أي نواحي البيت شاء. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة، فأغلقوا عليهم، فلما فتحوا كنت أول من ولج، فلقيت بلالا فسألته: هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، بين العمودين اليمانيين.
هذا الحديث من رواية قتيبة أبو رجاء، والليث هو ابن سعد، وسالم هو ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، والترجمة ظاهرة: باب إغلاق البيت ويصلي في أي نواحي البيت شاء. يبقى الآن يصلي في أي نواحي البيت شاء، ظاهر ترجمة الإمام البخاري عليه رحمة الله أن الإنسان لا يصلي جهة الباب إذا كان مفتوحا. إذا كان الباب مفتوح فلا يفتح الباب ويصلي في اتجاه الباب، هذا هو الممنوع. لكن إذا أغلق صلى في أي نواحي البيت. نعم.
قال: باب الصلاة في الكعبة. قال: حدثنا أحمد بن محمد قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا دخل الكعبة مشى قبل الوجه حين يدخل، ويجعل الباب قبل الظهر يمشي حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبا من 3 أذرع، فيصلي يتوخى المكان الذي أخبره بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فيه. وليس على أحد بأس أن يصلي في أي نواحي البيت شاء.
أن يصلي في أي نواحي البيت شاء. هنا باب الصلاة في الكعبة، يعني في أي مكان وفي أي موضع يصلي الإنسان إذا دخل الكعبة. هنا يبين الموضع الذي أخبره بلال، أخبر ابن عمر رضي الله عنهما بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه كما وصفها هنا في الحديث. والإسناد أحمد ابن محمد، هذا المروزي فيما يظهر. كويس، هو المروزي، والدارقطني قال يقول هو ابن شبوية، هذا ترجيح الإمام المزي أيضا، يعني الدارقطني والمزي كانوا يقولوا هذا أحمد بن محمد ابن شبوية. وأبو نصر وغيره من العلماء، أبو نصر الكلباذي يرجح أنه المروزي، أحمد ابن محمد المروزي، يعني على خلاف، وكلاهما من الثقات، وكلاهما سمع من عبد الله ابن المبارك، عبد الله هو ابن المبارك. وكما ذكرت لك يقول إيه، قال ابن عمر: وليس على أحد بأس أن يصلي في أي نواحي البيت شاء، هذا إذا كان الباب إيه يا شباب، إذا كان الباب مغلق. أما إذا كان الباب مفتوح فلا يصلي إلا إلى الجهات المعروفة. نعم. باب من لم يدخل الكعبة.
قال: باب من لم يدخل الكعبة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يحج كثيرا ولا يدخل. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا خالد بن عبد الله قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن أبي أوفى قال: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت وصلى خلف المقام 2 ركعات ومعه من يستره من الناس، فقال له رجل: أدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة؟ قال: لا.
طيب، باب من لم يدخل الكعبة، يعني ليس بحرج أن يحج الإنسان أو يعتمر ولا يدخل الكعبة، يعني يدخل داخل البيت. وطبعا هذا يعني يشق الآن أن يدخله أحد إلا من أراد. وكان ابن عمر يحج كثيرا ولا يدخل. هذا التعليق يقولون أن الإمام الثوري وصل هذا التعليق في جامعه. حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله هذا الطحان خالد بن عبد الله الطحان. وقوله يقول إيه ومعه من يستره من الناس فقال له يعني قيل لابن أبي أوفى لا أدري والله اسأله لا أدري اسأله أي لابن أبي أوفى لابن أبي أوفى قال له أي لابن أبي أوفى رجل دخل نعم أدخل الرسول صلى الله عليه وسلم الكعبة يعني في العمرة هل النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة في العمرة؟ قال يعني ابن أبي أوفى عشان تفهم السياق سياق الحديث لا يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل في هذه العمرة كويس. وسبب عدم دخول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العمرة هو وجود الأصنام وجود الأصنام فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يدخلها في هذه العمرة لكن لما فتح مكة بعد ذلك وأزال هذه الأصنام دخلها عليه الصلاة والسلام. والباب ظاهر باب من لم يدخل الكعبة أي لا بأس إذا لم يفعل هذا الإنسان فالنبي اعتمر ولم يدخل. والأثر عن ابن عمر أنه كان كثيرا ما يحج أو يعتمر ولا يدخل الكعبة. باب من
قال باب من كبر في نواحي الكعبة قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة فأمر بها فأخرجت فأخرجوا صورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهما الأزلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم الله أما والله قد علموا أنهما لم يستقسما بها قط صلى الله عليه وسلم فدخل البيت فكبر في نواحيه ولم يصل فيه.
طيب هذا يقول باب إيه من كبر في نواحي الكعبة وساق بإسناده أبو معمر عبد الله بن إيه عبد الله بن عمر هذا عبد الله بن عمر وبصري نعم عبد الله عبد الوارث هو ابن سعيد وأيوب السختياني وعكرمة مولى ابن عباس أحسنتم. الشاهد من هذا يقول فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم الله أما والله لقد علموا أنهم لم يستسقما بها قط فدخل البيت فكبر في نواحيه ولم يصل فيه فدخل ليه فدخل البيت وماذا وكبر هذا هو الشاهد هذا هو الشاهد من هذه الفقرة. تفضل.
قال باب كيف كان بدء الرمل
أو باب بالتنوين
قال باب كيف كان بدء الرمل قال حدثنا قال حدثنا سليمان
بن الصواب أن نقول باب كيف كان بدء الرمل هكذا لا نقول الرمل فالرمل هو اللي حصل معروف لكن الرمل هيئة معروفة يطاف بها.
قال باب كيف كان بدء الرمل قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد هو ابن زيد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال للمشركون إنه يقدم عليكم وقد وهنهم حمى يثرب فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم.
نعم هذا الباب كما هو ظاهر في الرمل والرمل هو سرعة في المشي مع تقارب الخطى من دون يعني وثب ونحو ذلك هذا هو الرمل كويس. قال حدثنا سليمان ابن ايه ابن حرب ايوب نعم هذا بصري ايضا وشيحي وايوب السختياني وسعيد بن جبير معروف الامام المعروف قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه هذه العمره هي عمرته نعم القضية عمرة الايه القضية اللي هي كانت في سنة 7 هجريا او في 8 الهجري كما يصبر. يقول في متن الحديث أن يمشوا ما بين الركنين، الركنين اليمانيين كويس، فإذا رملوا في الركنين ثم يمشوا بين الركنين اليمانيين إذن هما إيه؟ المشركين مش يشوفوهم، لأن دول الركنين اليمنيين مما يلي الحجر يعني عكس الحجر، يبقى المشركين خلاص هيبقى بينهم وبين أهل الشرك الإيه؟ الكعبة منتصبة، فلا يرون الصحابة. وطبعا هذا الفعل وهذا التعليل جعل بعض العلماء يقول أو بعض الصحابة كمان يقول إن الرمل ليس بمسنون فقد أعز الله عز وجل الإسلام. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما شرعه لمقصد من المقاصد، وهو أن يرى أهل الشرك أن أهل الإسلام بعافية وبقوة وبهم صلابة، هذا هو المقصود، هذه علة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم حتى بعد فتح مكة فعل الصحابة الرمل، فلا إشكال في هذا، إذن هو ثابت وهو مسنون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه عمل العلماء. وفي بعض الأحاديث أن يرملوا الأشواط الثلاث، وعليه عمل العلماء أن الرمل في الأشواط الثلاث ماله مستحب على تفصيل في موضعه بالنسبة إلى الحج وبالنسبة إلى العمرة وبالنسبة إلى أنواع الطواف، طواف الإفاضة وطواف القدوم وطواف الوداع، في تفصيلات معروفة عند الفقهاء. قال باب استلام الحجر،
قال باب استلام الحجر الأسود حين يقدم مكة، أول ما يطوف ويرمل ثلاثا. قال حدثنا أصبغ بن الفرج قال أخبرني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب ثلاثة أطواف من السبع.
نعم، يخب طبعا هذا ضرب من السير أو ضرب من العدو، وهو بنفسه الرمل، الخب هو الايه؟ هو الرمل، كلاهما سواء، يعبر عنه بالخب هو ضرب من السير، ويعبر عنه أيضا بماذا؟ بالرمل، فما قيل هناك يقال هنا. بالنسبة إلى الإسناد ابن وهب هو عبد الله يونس وابن يزيد الأيلي، والحديث طبعا ظاهر في الترجمة.
قال باب الرمل في الحج والعمرة،
وطبعا فيه أن الرمل يستوعب كل الايه؟ يستوعب كل الطواف، يعني طواف كامل، لا أقصد السبعة لكن لفة كاملة يستوعبها الرمل. الحديث يقول رأيت رسول صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب ثلاثة أطواف من السبعة، إذن هي ثلاث وليست كما كان في أول الأمر في هذه العمرة سنة 7 هجريا أنهم كانوا إنما يخبون ويرملون بين الركنين وفي الثلاثة الأول وفقط، صحيح ولا لا؟ ها، وظاهر كمان إن النص السابق اللي هو في كل الايه في السبعة، يعني يرملون في السبعة لكن بين الركنين. لو راجعنا الحديث الايه أن أي حديث ها اللي هو 1606 صحيح؟ إنه يقدم عليكم وقد وهنهم حمى يثرب، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم يرملوا لا الأشواط الثلاثة، معذرة الأشواط الايه الثلاثة لكن بين الركنين. أما هذا الحديث فهو مثبت لايه؟ للرمل في الثلاثة أشواط كاملة، ولا نقول أن في الثلاثة الأشواط الأولى، إنما يكون بين الركنين، مفهوم ولا في إشكال يا إخوانا؟ طيب تفضل.
قال باب الرمل في الحج والعمرة. قال حدثني محمد قال حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا
هذا سريج ها ولا سريح؟
سريج،
أيوة أحسن، أنا سمعت غلط.
قال حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا فليح عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمى النبي صلى الله عليه سعى النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشواط ومشى أربعة في الحج ومشى أربعة في الحج والعمرة، تابعه الليث. قال حدثني كثير بن فرقد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هنا يبين الترتيب الإمام البخاري لو تدبرته بديع، يعني ابتدأ بالكعبة، الصلاة بداخلها، التكبير فيها، ثم ذلك ابتدأ بالإيه؟ بالرمل، فرتب الأمر فيه. لو تتبعت فقه الإمام البخاري يعني يسمد عندك أمور جيدة. قال حدثنا محمد في بعض الروايات، أظن في رواية أبو ذر أو غيره، محمد بن سلام، محمد بن إيه؟ ابن سلام، كويس. وإن كان البعض يعني في تقييد المهمل، تقييد المهمل هذا لمن يا شباب؟ ها؟ كتاب تقييد المهمل، ها؟ أبو علي الجياني، نعم أبو علي الجياني رجح أن محمد هذا هو ابن رافع، رجح أن محمد هذا ابن رافع. كل هذا لا إشكال فيه، لا يؤثر على صحة الحديث، لكن في رواية أبو ذر يقول إنه من؟ ابن سلام هكذا. وأبو علي الجياني كتاب تقييد المهمل هذا كتاب لا غنى لطالب العلم، لمن عقد النية على دراسة البخاري ومسلم، 3 مجلدات يعني لا يستغني عنه طالب علم بحق، يعني ضبط في التكلم. نعم، تقييد المهمل كويس، 3 مجلدات مطبوع طبعا لا بأس بها، وفيه يعني فوائد وفيه أشياء لا يستغنى عنها طالب علم. فمنها هذه الفوائد، في منها هذه الفوائد. طيب، قول ثالث في محمد، محمد في كم قول؟ قول الأول ابن سلام، قول الثاني ابن رافع، ابن رافع اللي هو قول أبو علي الجياني، القول الثالث أنه البخاري، أحسن أنه الإمام البخاري نفسه، وأن هذا قول الراوي عنه، كويس. كل هذا لا يؤثر، بس ممكن يؤثر بقى سريج، لو قلنا أنه البخاري ها حدثنا محمد حدثنا سريج، طب سريج هذا ما سمع منه الإمام ليه البخاري، بفي إشكال هنا، كويس. فيعني إما أن يكون ابن سلام أو ابن رافع، الله أعلم. ثم قال سريج ابن النعمان وفليح، من فليح؟ ها؟ ابن سليمان، أحسن ابن سليمان. قال سعى النبي، السعي هو اتفضل، السعي أسرع من المشي، السعي أسرع من الايه؟ المشي. كتاب اسمه ايه؟ لا اذكره، كتاب اسمه كفاية المتحفظ، لا اذكر اسم الكتاب. هذا الكتاب فيه مثل هذه الفوائد، يعني السير عند العرب إذا خطأ الإنسان خطوة كبيرة يسمى هذا كذا، إذا عدا فقفز وهو يجري يسمى كذا، ها؟ يذكر لك درجات المشي عند العرب. فاكرين حديث فإذا وجد فجوة النص، نص دي إيه؟ نص ده ضرب من السير، والخبب ضرب من السير، يعني طريقة في المشي، كويس. كل طريقة من هذه لها اسم عند العرب، وهكذا. استطرد عائلة العين، استطرد كفاية المتحفظ لا أذكره، هي رسالة صغيرة، رسالة صغيرة، كويس. هذا من الفوائد. فهنا يقول سعى، غير خب، غير رمل، خب والرمل طبعا سواء، كويس. طيب، تابع، قال تابعه، يعني سريج توبع من الليس وابن سعد. قال حدثنا إلى آخره، اتفضل.
قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للركن: أما والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استلمك ما استلمتك، فاستلمه ثم قال: فما لنا وللرمل إن كنا رأينا به المشركين وقد أهلكهم الله. ثم قال شيئا صنعه النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحب أن نتركه، فلا يجب أن نتركه.
طيب، حديث رواية زيد، نعم،
فلا نحب أن نتركه،
أحسنت، ماشي، فلا نحب أن نتركه. هذا الحديث زيد بن أسلم طبعا ده مولى من؟ مولى بن عمر، عن أبيه أسلم، كويس. طيب، الحديث فيه أن عمر مقصود طبعا قال للركن، مقصود الحجر الأسود أو الركن الذي فيه الحجر الأسود، قال ثم قال عشان ما نعيش الحديث مرة ثانية. ثم قال يعني بعد رجوعه عن هذا المقصد الذي أراده شيء صنعه النبي. هو دلوقتي علل، قلت لك التعليل ده ذكره بعض الصحابة عمر هو كويس، اللي هو قال طيب احنا كنا بنرمل ليه؟ عشان مشركين، خلاص بقى احنا امننا ليه نرمل، بلاش نرمل. ثم رجع قال لا، شيء فعله مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم، فلا نتركه، لازمتها ايه؟ لا، نفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فلا نحب ان نتركه، لانك لا تدري ما العله من وراء يعني هذه العباده التي سنها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا اصل عظيم في كل العبادات، يعني عبادة من العبادات. أنت الآن لو طبقت هذا مثلا في قضية الايه؟ في قضية سنن التأذين، تضع يديك في سببتين في أذنيك ثم الحي على يمينا وشمالا إلى آخره، هذه لا علة. ما هي العلة؟ من رآك من بعيد ولم يسمع صوتك يعلم أن هذا رجل يؤذن. طب أين الآن إحنا؟ فين؟ ما فيش العلة دي، خلاص بقى بطل، شيل ده الكلام ده من كتب الايه؟ الفقه. لا، أنت لا تدري، هذه عبادات وسنن مشروعة، يعني إذا فعلها الإنسان يؤجر، وهي من الفقه، وهي من الأشياء التي يزداد الإنسان بها إيمانا ويرفع عند الله تبارك وتعالى، عبادات كويس. فلا يسن لك أن تقطع مثل هذه الأشياء. وهكذا بعض الناس يقول لك خلاص أحكام الرقيق والعبيد أزلها، وأزلها فعلا من كتب الفقه، كان بعض الناس بيحقق بعض الكتب فشال كتاب الرقيق، ما يدريك أنت لو قام سوق الجهاد الآن يرجع العبيد بكرة كويس. القضية مش بهذه الصورة.
سلام الكعبة سبعين نفسه.
نعم.
نفس أحكام الكعبة.
لا طبعا، بس ده خارج عن موضوعنا. الحجر من الكعبة. الحجر من الكعبة، فإذا صلى فيه الإنسان كان يصلى في الكعبة. كويس، ولهذا وضعوا له حدا طويلا حتى لا يصلي الإنسان إليه. بس الناس طبعا تستقبل له، تستقبل البيت إذا صلت فيه، ولا تستقبل الجهة الأخرى. كويس، وإن كان لو الإنسان استقبل الجهة الأخرى أيضا يعمل فتنة، بس هي هو في الكعبة، هو أيضا في الكعبة. طيب، باب الرمل في الحج والعمرة، خلاص. وذكر في حديث مين تاني؟ لسه عندنا حديث ابن عمر. حدثنا مسدد
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ما تركت استلام هذين الركنين في شدة ولا رخاء منذ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمهما. قلت لنافع أكان ابن عمر يمشي بين الركنين؟ قال إنما كان يمشي ليكون أيسر لاستلامه.
حدثنا مسدد هو ابن مسرهد يحيى هو القطان عبيد الله بن عمر بن حفص بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن نافع إلى آخره. يمشي بين الركنين يعني اليمانيين، أي ويرمل في غيرهما. ده على الفعل الأول، صح ولا ده معنى الكلام. قال إنما كان، لما تسأل طب ليه كده، قال إنما كان يعني ابن عمر يمشي يعني بينهما ولا يرمل. لماذا؟ ليكون ذلك أيسر. في ماذا؟ يعني أسهل لاستلامه، يعني ليقوى عليه عند الازدحام. وده طبعا دليل على أنه كان إيه؟ كان بيرمل بقية الإيه؟ بقية الـ الأشواط الشوط كويس كده، لكن هو يأتي عند المكان فيمهل. هذا معنى الكلام كويس. وطبعا هنا الباب بيقول باب الرمل، والحديث بيقول ما كانش ايه، ما كان لا يرمل ليكون أيسر. ركز في الحديث، أكان ابن عمر يمشي بيمشي ولا يرمل، لكن احنا نقول كان يمشي بين الركنين ويرمل في غيرهما. فاذا كان هذا المعنى وافق الترجمه ولا لا؟ وافق الترجمه، لكن على الايه؟ على الفعل الاول وليس على الفعل الثاني الذي هو الرمل الثلاثه اشواط كاملا. نعم، لكن عدم الرمل هنا لعله، ما انت فعلا في الطواف ممكن تيجي في مره تجد الايه؟ المكان فاضي فتقف او تمهل قليلا ولا ترمل، ثم تذهب فتمسه ثم تكمل ايه؟ تكمل الطواف. نعم،
ولا
ثم باب لا الثلاث طبعا، ولا منافان، تستطيع ان ترمل وتستطيع ان تمس الحجر، تستطيع كلا الامرين، لكن للزحام جزاك الله خير، للزحام الشديد قد لا يحدث هذا. كويس. ها صعوبة شديدة، ازدحام شديد جدا، حتى إنك إذا أردت أن تطبق الرمل لابد أن تبتعد كثيرا عن البيت وتطوف من خارجها، يعني في الصحن، لكن من بعيد الدائرة تكون كبيرة، حتى إن البعض يطوف قد يطوف فوق ليه في الدور الثاني أو غيره حتى يصيب مثل هذه الأشياء، لكن الطواف كبير جدا. وان جرب الحج مثلا فكتب عليه ألا يطوف في الصحن ويطوف من على الدور الأخير ولا حاجة، يجلس 4 ساعات ممكن يطوف، 4 ساعات 3 ساعات، انت كما شاء الله عز وجل في 7 أشواط انت بتلف كفر طور زي ما نقول، مسافة كبيرة جدا ان انت تطوف كل هذه المسافة. انت طبعا شايف في التلفزيون اللي هو حتة حاجة قد كده، لا حاجة قد كده ايه، ده موضوع كبير. ها في ايه؟ لا في العمرة وفي في الحج في القدوم وهكذا، لكن إذا طاف الإنسان، إذا طاف الإنسان تقصد طواف تطوع، لا بأس أن يرمل في السلاسة، لا بأس في السلاسة. يلا أكمل يا شيخ.
قال باب استلام الركن بالمحجن. قال حدثنا أحمد بن صالح ويحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن، تابعه الدوري الدار وردي عن ابن أخي الزهري عن عمه.
طيب يحيى بن سليمان الجعفي بن وهب عبد الله يونس وابن يزيد وعبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود، يقول طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن. في مسلم زيادة في هذا الحديث ويقبله، ويقبله، يبقى الإنسان أول شيء يمس الحجر، لم يستطع يشير أو يشير بمحجن كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقبله كما في رواية مسلم. والمحجن ما هو؟ عصا، تعرف العكاز الملوي ده مثله كده، عصا لها إيه؟ فيها انحناء أو نحو ذلك. تابعه يعني يونس، أي تابع يونس اللي هو في الإسناد، يونس من قلنا؟ يونس بن يزيد. تابعه مين اللي تابعه؟ وتابعه عن مين؟ عن ابن شهاب. من الذي تابعه؟ عبد العزيز الدراوردي، كويس. عن ابن أخي الزهري اسمه محمد ابن عبد الله، ابن أخي الزهري محمد ابن عبد الله، عن عمه محمد ابن مسلم إمام الزهري، كويس، عمه، شايف عمه الزهري حاجة كده فخر، فهو بقى ابن أخي الزهري. هو اسمه إيه بقى مش مهم، بس هو إيه؟ ابن أخو الزهري، ابن عم الزهري وابن خال الزهري، كويس، خلاص هو الزهري خد العيلة كلها معاه. خلاص ظهر باب استلام الركن بإيه؟ بمحجن. طيب
قال باب من لم يستلم إلا،
لا هي عندك باب بالتنوين، باب من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين. وقال محمد،
وقال محمد بن مكر أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء أنه قال ومن يتقي شيئا من البيت، وكان معاوية يستلم الأركان، فقال له ابن عباس رضي الله عنهما إنه لا يستلم هذان الركنان، فقال ليس شيء من البيت مهجورا، وكان ابن الزبير رضي الله عنهما يستلمهن كلهن. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا ليث.
طيب خلينا ناخد الفقرة دي، شايف الكلام ده شباب. وقال محمد بن بكر إلى آخره أبو الشعثاء، طبعا هو جابر، أبو الشعثاء اسمه جابر ابن زيد، نعم، أنه قال ومن يتقي شيئا من البيت، يعني هذا على جهة الإنكار، مين ده اللي يترك وما يمسش كل الأركان، كويس. طيب ثم قال وكان معاوية، هذا موصول عند الترمذي وغيره وعند الإمام أحمد، يستلم الأركان يعني 4 أركان، كويس. فابن عباس كان يقول له إيه؟ إنه لا يستلم هذان الركنان، يستلم هكذا، نعم، يعني اللذان يليان الإيه؟ الحجر، عارف الحجر الركنين، انت مش بتطوف كده يجي الحجر صح، بعديه ركن صح، وبعديه ركن ثاني، الاثنين دول خلاص ما ينفعش تستلمهم. ثم الركنان اللذان يلان هذان الركنان يعمل ايه؟ يستلمهم الانسان. يستلمهم يعني ايه؟ يستلمهم بيده. كويس. طيب معاويه كانش بيعمل كده، معاويه كان بيستلم الايه؟ الاربعه. طيب ثم قال وكان معاويه الى اخره، فقال له انه لا يستلم هذان الركنان من السنه. فقال ليس شيء من البيت مهجور، ما ينفعش نهجر حاجه من الايه؟ من البيت. وكان ابن الزبير يستلمهن ماشي. ابن الزبير أظن هذا غير محرر بقى، هل كان هذا بعد بنائه للكعبة أم قبل بنائه للكعبة؟ هذا غير عاوز يعني عاوزين، ده موصول عند ابن أبي شيبة ماشي. نعم. وهنا يقول القسطلاني إيه؟ يستلمهن كلهن أي الأربع، لأنه لما عمر الكعبة أتمها على قواعد إبراهيم. كويس. وأخرج الأزرقي في تاريخ مكة أنه لما فرغ من بناء الكعبة وأدخل فيها من الحجر ما أخرج منه ورد الركنين على قواعد إبراهيم، طاف للعمرة واستلم الأركان الأربع. كويس. هذا موجود كتاب تاريخ مكة للأزرقي، هذا كتاب هام جدا، كتاب في 4 مجلدات و5 مجلدات، كتاب هام فيه أخبار مكة وفيه فوائد مثل هذه مثل هذه. فهنا لما بنى يبقى كده كأن ابن الزبير فهم إيه؟ ترك النبي صلى الله عليه وسلم للركنين كان لسبب، ها؟ أيوة، لم يبنيا على قواعد إبراهيم ولهذا تركهم. فلما بناهما ابن الزبير على قواعد إبراهيم استلمهما. شايف الفهم؟ فقه سبحان الله، يعني فقه الصحابة برضو ناس بتشغل ايه؟ بتشغل دماغها، مش اللي هو بس اسلم واحكم وكده على منهج المتأخرين، لا. اتفضل. يعمل ذهنه في ايه؟ في الاحكام، يعمل ذهنه في الاحكام وينظر الى علل الاحكام، مش مجرد بس استلم دول وما استلمش دول وخلاص ويسكت، لا، هو ينظر الى علل الايه؟ الاحكام والحكم التي كانت من ورائها. شوف عمر مش عاوز يرمل خلاص، يقول لك احنا خلاص، وبعدين قال لا خلينا ايه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، احنا لعل في حكمه تاني غير اللي انا ايه رايتها. ولما ياتي ابن الزبير يعمل ايه؟ يمس الاركان الاربع. لماذا؟ لانه عارف ان تعليله ان النبي صلى الله عليه وسلم انما تركهما لماذا؟ لهذا الغرض. ومعاويه، معاويه راى ان هذا البيت لا يهجر، يعني ما الفارق بين هذا الركن والركن الاخر؟ لم تظهر له العله. كويس. فلعل النبي استلمهما هكذا موافقة ولم يشرع، ولم يأتي نص من النبي صلى الله عليه وسلم صريح واضح في الأمر بهذا، وإنما هو فعله. ده رؤية مين؟ شايف رؤية معاوية. ابن عباس له وجهة، ابن الزبير له وجهة، شايف أفهام الصحابة وبينهما خلاف ولا فيش خلاف؟ خلاف، ولكن هذا الخلاف لا يعني لا يفسد العلاقة ولا يفسد الأخوة في الله إلى آخره. كويس. حدثنا أبو الوليد،
قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنهما قال لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين.
أبو الوليد هشام بن عبد الملك ليس بن سعد. وقوله لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين، لأنهما طبعا زي ما قلت لك على قواعد من؟ على قواعد إبراهيم. قال باب،
قال باب تقبيل الحجر. قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا ورقاء قال أخبرنا زيد بن أسلم عن أبي قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل الحجر وقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك.
نعم. حدثنا،
قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن الزبير بن عربي قال سأل رجل ابن عمر رضي الله عنهما عن استلام الحجر فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله قال قلت أرأيت قال قلت أرأيت إن زاحمت أرأيت إن غلبت قال اجعل أرأيت باليمين رأيت
باليمن
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله.
قال باب تقبيل الايه؟ الحجر. هذا لمن استطاع اليه السبيل زي ما بيقولوا. بينك وبين هذا يعني معركة طويلة إلى أن تصل إلى إلى الحجر، هذا يحتاج يوم كامل، تخرج من بيتك تستعد إلى الخصومات، تستعد إلى اللكمات، ثم تذهب فتصلي الفجر، ثم تقف في الطابور المبارك إلى أن يشاء ربي شيئا. هو الطابور خلاص في ربعه الأخير بيفسد، وعليك أن تفعل ما تريد. خصومات، والنساء يفعلن أكثر من الرجال لتقبله. هي جاية من باكستان هتقبلها، لو إن لم تقبل الحجر فسدت الرحلة، كويس؟ فهي هتقبله، يعني هتقبله. وهذا التقبيل الحجر هذا في الفترة الواحد جلسها في مكة رأيت العجب العجاب، يعني لو جلست فقط في الحرم تتتبع المنظر والهيئات وما يحدث، يعني أشياء كثير. أنا بنفسي في مرة من المرات أخرجت رجل من وهو بزي العمرة طبعا، وهو عارم تماما، وسترته بنفسي، اعتمر وأراد أن يطبقها، يعني عاوز يقبل أولا ثم بعد ذلك، فخرج من وسط الناس بلا زي للإحرام فعلا، وأنا من ستره حتى أتى له بردائه، كويس؟ طب هل أمر الله عز وجل بكل هذا؟ يا أخي خلاص، سبحان الله، زحام شديد جدا، خلاص، كويس؟ والواحد عملها مرة بس، مرة خلاص، مرة ما مش هينفع معنيا نقبله بس مرة وخلاص. لكن في قتال وأشياء وناس، يعني يحدث خصومات شديدة في وسط في وسط الحرم، ويحدث المفاسد اللي بقول لك عليها دي كده. والنساء، فليس الأمر هذا السنة، سنة يا أخوانا، سنة، فإن لم تستطع أشر إليه وكأنك قبلته خلاص، وقضي الأمر أيسر من هذا. هنا يقول أحمد بن سنان الواسطي، ويزيد ابن هارون أيضا واسطي هذا، ورقاء زيد بن أسلم إلى آخره. ثم حدثنا مسدد إسناد الذي يليه، لولا أن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك هذا الشاهد، النبي قبله. حدثنا مسدد حدثنا حماء، وطبعا موجود الحجر الأسود الآن، ليس هو الحجر الأسود، ده قطعة منه. الحجر الأسود هذا سرق، وظلت مكة هكذا أكثر من سنة بلا حجر أصلا، لما غزا القرامطة مكة وقتلوا كل من فيها، كل من يطوف قتلوا كل الناس. وممن قتل في هذه الواقعة إمام كبير، ابن عمار الشهيد، اسمه كده الشهيد، لأنه قتل وهو معلق بأستار الكعبة، ابن عمار الشهيد، وله جزء في علل صحيح مسلم، جزء نفيس يدل على إمامته، فقتل. حتى خرج أهل مكة ووقفوا على بعض الجبال وأخذوا في ضرب في ضرب القرامطة بالسهام، حتى يعني، لكن أخذوا الحجر وكسروه ثم أعاده، لا أدري من الذي أعاده، لا أدري من اللي كانوا عندنا في مصر هنا ملاحدة يدعون الإسلام. فالشاهد أن حتى أعيد بعد ذلك جزء، قطع صغيرة من أنت أصلا لو إن لم تركز وأنت تقبل، قبلت حجرا آخر غير الحجر الأسود، يعني لعل كثير من الناس لا يقبل الحجر الأسود أصلا، هي أشياء بسيطة كده جوه المكان، قد لا يمسها بعض الناس، يعني بعض الناس يقعد يمسح في في البتاع الفضة دي، ولا يقعد يمسح فيها، كويس؟ زيها زي الصينية اللي ببيتك بالضبط، لا فارق بينهم. حتى مقام إبراهيم المكان اللي عاملينه أصفر ده كده، كويس، يقعد يمسح فيه، كويس، زي الكوباية الشاي اللي تعملها، مفيش أي فارق، مفيش أي فضل أصلا اللي انت تروح تقبل مقام إبراهيم وغيره. فالشاهد ان هنا الإسناد الآخر يقول حماد وهن ابن زيد سأل رجل، كويس، سأل هو الزبير نفسه، يعني عن الزبير بن عربي، قال سأل رجل هو، بس عشان الحديث في قصة قصة مظريفة للزبير، هو خرج نفسه، قال سأل رجل، لم يمنع العلم ولم يكتم الحديث، شايف؟ فيقول سأل، نعم، سأل رجل ابن عمر رضي الله عنه عن استلام الحجر، كويس، فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله، قال أرأيت إن غلق، أرأيت فيا عم إيش رأيت فين
في اليمن وبقول لك خلاص إن استطعت أن تقبله فقبله، لم تستطع لا يكلف نفسا إلا وسعها، إلا رأيت رأيت. شايف؟ فقال اجعل رأيت في اليمن. شايف اجعل رأيت في اليمن دي خدوها كده ومحطوطة في أغلب أبواب الاعتقاد اللي فيها باب الخصومات وطرح المسائل الغريبة والتنطع في دين الله، يروح جايب لك على طول حديث مين؟ أثر ابن عمر اجعل رأيت باليمن، يعني لا تكسب الناس السؤال، خلاص السنة كذا، الله عز وجل أمر بكذا، الله عز وجل أخبر بكذا، وبخاصة في باب القدر يذكرونها في باب القدر، كتب الله عز وجل مقادير الخلائق وقدر على هذا أن يكون كافرا وهذا أن يكون مؤمنا، ثم أرأيت لو كذا. طب ما هذا يلزم، كأنت لا تستطيع، عقلك لا يدرك، العقل هذا لا يدرك بعض الأمور، فيصعب عليك أن تعلل كل أحكام الشرع. ولهذا سمي آخر ديانة اسمها إيه؟ الإسلام، من إيه؟ الاستسلام. فشغل كده، لابد الدين الإسلام لازم قدر كبير من التسليم بأن هذا دين حق. الإشكالات الواردة هذه عليك وعلى ذهنك مش على الدين، إذا أخذت هذا الأصل سلمك الله عز وجل من كل آفة. اجعل أرأيت باليمن، يعني اتبع السنة واترك هذا الرأي. أرأيت ماذا نفعل؟ طب هو هيعمل ايه ابن عمر مثلا؟ ماذا يفعل ابن عمر؟ أرأيت إن غلبت عليه ماذا يقول له ابن عمر؟ خالفت السنة، تركت السنة، أثمت بهذا، لا بأس بهذا، خلاص هو قال لك السنة افعل، فإن لم تستطع فخذ يا الأمر.
قال باب من أشار إلى الركن إذا أتى عليه. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير كلما أتى على الركن أشار إليه.
طبعا هنا سنة أخرى، محمد بن المثنى العنزي وعبد الوهاب هو ابن عبد المجيد وخالد الحزاء، عكرمة مولى ابن عباس إلى آخره. من أشار إلى الركن، يقصد بالركن هنا الركن الأسود، الحجر الأسود، هذا الذي يقصده تبعا للأبواب التي يسير عليه، فإن لم يستطع الإنسان أن يمسه أو يقبله فعليه أن يشير إليه، وهذا مستطاع عند كل أحد. باب التكبير،
باب التكبير عند الركن
أيضا الركن اللي يقصد الركن الأسود، ها؟ لا يشير إليه هكذا، هذه هي الإشارة، أشرت إليك، من الذي قال يفعل هكذا أو هكذا أو هكذا أو من؟ يوجد شيء، الإشارة إنما تكون بالإيه؟ بالسبابة عند العرب، أشار إليك يعني بإيه؟ بسبابته، هذا هو المعروف. إذا أردنا أي هيئة أخرى أنا يأتي النقل، غالب هذا الأمر رجع الغالب في الهند. نعم ما فيش صفة أشار إليه، الإشارة بتكون إزاي؟ هكذا، لما تكون بالسبب كويس، أو تقول له كده السلام عليك ماشي تعمل إيه يلا أجي.
قال باب التكبير عند ركن. قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير كلما أتى الركن أشار إليه بشيء كان عنده وكبر. تابعه إبراهيم بن طهمان عن خالد الحذاء.
خالد بن عبد الله في الإسناد هو الطحان عن خالد الحذاء، دائما خالد الطحان عن خالد الحذاء. وتابعه يعني تابع خالد الطحان هذا إبراهيم بن طهمان عن خالد الحذاء، يعني في التكبير، في التكبير. طبعا ليه عمل كده الإمام البخاري؟ تابعه إبراهيم بن طهمان عن خالد الحذاء. طيب لو أتينا للإسناد السابق 1612 من رواية مين يا أخوانا؟ هنا من رواية خالد بن عبد الله الطحان عن خالد الحذاء عن عكرمة، فيها تكبير ولا مفهاش؟ فيها التكبير صح؟ الرواية اللي قبلها عبد الوهاب بيروي نفس الحديث عن خالد عن عكرمة لكن بدون ذكر التكبير، فهو عاوز يقول لك ذكر التكبير، ها؟ ايوه بالظبط كده، ما هو لا يعل الاول لكن عاوز يقول لك زياده التكبير هذه ثابته موجوده، ولهذا تابعه، يعني تابعه على زياده الايه التكبير ولفظ التكبير من ابراهيم ابن طهمان عن خالد الى اخره. هذه اشاره الامام البخاري. نقف هنا ان شاء الله يا شباب.
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.